عليه من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نختم اليوم بحث التوكل فعلا في حديث لقمان لابنه وهو يعظه، قال له: يا بني، هذه الدنيا بحر عميق، فليكن عندك فيها سفينة، سفينتك التقوى وما شاكل ذلك. وقال له: شراعك هو التوكل. وقد ذكرنا سابقا، إذا أردنا أن نجمع البحث كاملا بكلمات مختصرة كمفهوم أخذناه نأخذه من مجموع الروايات أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم، هو هذا: أن حقيقة التوكل لا يقصد منها إلا المعنى اللغوي للتوكل، فأن التوكل هو إيكال الأمر إلى الغير، أن توكل أمورك إلى غيرك، أن تؤمن بأن هناك من يدبر شؤونك ويصلح أمرك فعلا، هناك إله، هناك رب يربيك، يدبر أمورك، يراعيك، لا يختار لك إلا الأصلح، وينبغي أن يكون لك حسن ظن به. ولا يكون حالك عندما كبرت وصار عندك قوة أعضاء أسوأ حالا من عندما كنت طفلا، فأنك في حالة الطفولة أو حال الرضاعة أو عندما كنت في بطن أمك كنت متكلا على الله تعالى قهرا، إذا هناك يمكن من باب الغفلة أو ما شاكل ذلك، فلا تكون حالك عندما كبرت أسوأ من حالك عندما كنت صغيرا. يعني خلي الإنسان يكون واحد أن واقعا يبقى لأمن لي رزقي وأنا في بطن أمي، هو الذي يؤمن رزقي أنا خارج بطن أمي، الذي أمن رزقي وأنا رضيع وأنا طفل صغير. هذا إمام زين العابدون: ربيتني بين أنعامك صغيرة. هذا شو اسمه؟ بالنتيجة تذكير بنعم الله تعالى، دائما واحد يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه فعلا. المسألة منا مسألة أنه أمور، أنه نحن باعتبار أمور نعتاد عليها نعتبرها أمور مسلمة، منا أمور مسلمة موالينا الكرام، هذه أمور تقادير مقادير الله سبحانه وتعالى. وعلى الجملة هذا التوكل هو إيكال الأمر إلى الله تعالى، الإيمان بأن هناك مسببا مدبرا لأمورك وشؤونك، هذا حقيقة التوكل. لذلك عندما سئل الإمام: ما حد التوكل؟ قال: اليقين. قال: ماذا اليقين؟ ليش اليقين يا أخي؟ لأنه عندما تتوكل أنت بالواقع عندك يقين بمن أنت؟ بالله سبحانه وتعالى، عندك يقين بأن الله تعالى لا يختار لك إلا الأصلح. طب ما حد اليقين؟ أن لا تخاف مع الله شيئا، لأنه إذا كان الذي يصلح أمورك هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي يدبر أمورك، فحينئذ لماذا تخاف مع الله مهما تشتد الصعاب وتشعر بأنه في غم وهم ومشاكل ذلك؟ هي بيد الله سبحانه وتعالى. المصيبة إجت، فيه طريقتين: إما بتعيش معها بهدوء واتكال على الله، أو تجزع. بس على كل حال هي مصيبة جاي، يعني مصيبة الجازع مصيبتان كما ورد في الرواية، اللي بيجزع عنده مصيبتان: مصيبته الوقعت وجزعه مصيبة، وفي الثاني اللي هو عندما ترده مصيبة يكون ماذا؟ يكون شوي أنه خلاص شو نسوي، قلنا لله. قد يكون واحد يتفاجأ أول ساعة، ماشي تتمرأ أول ساعة يعني قد، بس بعدين واحد يهدى ويهور، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا أنت توكلت على الله فالله حسبك، من يتوكل على الله فهو حسبه فعلا. فحقيقة التوكل هي هذه: أن توكل أمورك إلى الله، أن تقول بأن أنا مدبر أموري هو الله سبحانه وتعالى، والله لا يريد لي إلا الخير. من لطائف على مبالي يمكن الكلين أو غيره عندما أراد أن يجعل روايات التوكل أو روايات اليقين ذكر رواية ما فيها كلمة لا توكل ولا يقين: كان رسول الله جالسا فضحك، فقيل له: لماذا؟ قال: عجبت للمؤمن كيف أن الله تعالى لا يختار له إلا الأصلح ومع ذلك يجزع ومشاكل ذلك. هي ده حقيقة التوكل واليقين، هي أنك أنت تعتقد بأن أمورك صارت عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. أنا بهذه الحياة أمشي والله سبحانه وتعالى هو الذي ماذا؟ يقدر لي الأصلح. هذا هو التوكل. وإذا أردت العز والغنى فعليك بالتوكل، كما ورد في الأخبار أنه العز والغنى يجولان، بس يبقى التوكل ماذا؟ يستوطنان حيث التوكل فعلا. وهذا التوكل بخليك نظرتك للأسباب الدنيوية لا يقتضي التوكل كما قلنا ترك الطلب، لا، عليكم بالطلب ونحن مأمورون بالطلب والسعي خارجان، أصل فكرة السعي خارجا مطلوبة. أصلا المؤمن عامل، المؤمن مجاهد، المؤمن غير كسول، يعني نشيط وكسل، وليس له كسل. المؤمن دائما يتفائل بالخير. ليش المؤمن يتفائل بالخير؟ لأنه متوكل على الله تعالى. أصلا لولا أن المؤمن يتوكل على الله ليش بده يتفائل بالخير فعلا؟ شو بيخليك تتفائل بالخير إذا لم تكن عندك توكل على الله سبحانه؟ لذلك بتشوفوا المؤمنين عادة دائما يرون الأصلح، دائما يرون الأحسن، دائما عندهم هيك رؤية المستقبل تكون أجمل. بس واحد يصير عنده اليأس، هذا خلاص فقد التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا دائما المؤمنين بتشوفهم بأحلق استيعاب وبأحلق كذا، بيقولوا مثلا إذا كانوا في حرب يقولون سوف ننتصر، إذا كانوا في مصيبة سيقول سوف نتخطاها، إذا كانوا في كذا سوف يقولون كذا. شو السبب في ذلك؟ مش السبب أنه هو درجة مقتنع بقوته قد يكون الإنسان، لا، قد يكون أنه كل الأسباب مسوي خرابة، بس بالنتيجة ماذا؟ أنا متوكل على الله تعالى، والله لا يريد إلا ماذا؟ إلا الأصلح لي. حاصل هذا التوكل لا يلغي الطلب، لكن مع الالتفات دائما وأبدا أن هذا الطلب لا يبلغ إلى حد الحرص. مشكلة المؤمنين هي أن طلبهم قد يصل إلى حد ماذا؟ حد الحرص فعلا. من لطائف الروايات، ذكرنا الروايات، أنه لا يكون كسبك كسب المضيع، ولا يكون ماذا؟ طلب الحريص فعلا. من الروايات اللطيفة في المقام عندما يقول الإمام: قلت لأبي عبد الله أي شيء على الرجل في طلب الرزق؟ قال: إذا فتحت بابك. قال: إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك. بدي أطلب الرزق شو بسوي؟ قال له: ولا شي، افتح الباب وبسط البساط على الأرض، هلا بعدين الله سبحانه وتعالى يرد رزقك، يرزقك الله سبحانه وتعالى. لا هذا ولا عشرة مثله، لا هذا ولا عشرة مثله يستطيعون ماذا؟ أن يمنعوك عن رزقك. ما يستطيع أحد أن يمنع رزق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مقاد، الله غالب غالب على أمره، الله هو الغالب، مو مفلن الغالب. إذا واقع عن الإنسان توكله على الله، هذه حقيقة التوكل. لذلك قلنا سابقا أحد أسباب إجابة الدعاء هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. أنت تكون مؤمن أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى فعلا، هذه حقيقة التوكل، مع الالتفات كما قلنا بأن لا يكون ذلك مانعا من الطلب، لكن لا يكون الطلب واصل إلى حد الحرص. هذا الطلب اللي هو حد الحرص بحيث ترى بنفسك أنه أنا بشطارتي صرت معي أموال، كذا صار معي كذا، مش معلوم، قد يكون حرامي بشطارتك. إذا أصدق السرقة لا بأس، هذا لا بأس، إذا أصدق الرزق الحرام لا بأس، بعض بيمشي الحال يعني، لا بأس يعني، ما جمع مال إلا من شح أو من حرام، لا بأس على كل، ما بذكر رواية هكذا، ما ذكرت هكذا الرواية، بس أنا افترض أنه هكذا يعني، أنه هذا من باب الحرام يعني، أنه ممكن واحد يسرق الناس وما جيد لا بأس يعني. بس عم نتكلم رزق الحلال لله سبحانه وتعالى، ليس بالشطارة وليس بالسعي، بمقدار السعي. إذا سعيت أكثر صار رزقي أكثر، إذا سعيت أقل صار رزقي أقل. المطلوب يمكن أصل الطلب مطلوب، وأن لا تكون كسولا و لكن لأن لا تكون شو، هذا الحرص، هذا الحرص. لذلك يمكن أن 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 نذكر نكتة. إذا واحد أراد من نفسه أن يرى أن هو واقع متوكل على الله أو لا، فدائما ينظر إلى هذه النكتة في قلبه: أنا واقعا متكل على هذا السبب أو لا؟ أنت بما بيدك أوثق بما عند الله تعالى، أو عند الله تعالى هو شيء بعيد، شيء قريب الذي في يدك لعله لا يبقى عندك؟ هي الروايات تؤكد أن تكون تأمل ما لا تحتسب أكثر مما تحتسبه. مثل قصة موسى، راح يجيب نار، شو صار مولانا؟ رجع نبي. يعني شو بدك أعظم من هيك بعد للإنسان؟ شو بده واحد أكثر من ذلك فعلا؟ علامة المجلسي، أنا بعد ما بعد أنا عاتم هالمطالب، بحشوف الكبار العلماء اللي هن اللي عاشوا بهذه الأخبار كلها، كيف عندما ذكروا هذه الروايات كيف ذكروها فعلا. فأول أمس كنت عم بقرأ، عم شوف البحار شو متكلم العلامة المجلسي في هذه المسألة، فوجدت له عبارة تناسب جدا ما أريد أن أقوله لكم. يقول العلامة المجلسي رحمه الله: ثم إن التوكل، أقرأ عبارة العلامة: ثم إن التوكل ليس معناه ترك السعي في الأمور الضرورية وعدم الحذر عن الأمور المحذورة بالكلية، بل لا بد من التوسل بالوسائل والأسباب على ما ورد في الشريعة من غير حرص ومبالغة فيه. ومع ذلك لا يعتمد على سعيه. مش بتعتبر سعيك هو الذي أتاك، الله سبحانه وتعالى هو الذي أتاك. ينبغي لك أن تعلم أن هذا تقدير الله تعالى، تدبير الله تعالى بحقك فعلا، لا يعتمد على سعيه وما يحصله من الأسباب، بل يعتمد على مسبب الأسباب. قال المحقق الطوسي قدس سره في أوصاف الأشراف: المراد بالتوكل أن يكل العبد جميع ما يصدر عنه ويرد عليه إلى الله تعالى، لعلمه بأنه أقوى وأقدر، ويضع ما قدر عليه على وجه الأحسن وأكمل، ثم يرضى بما فعل، وهو مع ذلك يسعى ويجتهد فيما وكله إليه. ما عم بقول لك أبدا أنه أنت في أثناء السعي أنه واحد يكون كسول، لا، هذا الكسل نحن منهي عنه نحن. ويعد نفسه وعمله ويعد نفسه وعمله وقدرته وإرادته من الأسباب والشروط المخصصة لتعلق قدرته تعالى وإرادته بما صنعه بالنسبة إليه، ومن ذلك يظهر معنى لا جبر ولا تفويض، لكن أمر بين أمرين. أنت بالنتيجة تسعى وترى بأن هذه ما أفعله بالخارج موضع إفاضة الله تعالى عليك رزقك، مو أن فعلك هو الذي أعطاك هذا الرزق. وهذا إيكال الأمر إلى الله، اليقين بالله، الاتكال على الله سبحانه وتعالى. وواقعا واقعا تأملوا فيها أنتم، إذا أردنا أن نجمعها مع الحديث، تأملوا أنتم بسير سلوك إنسان بالخارج في هذا البحر العميق، متوكل على الله، واحد ثاني متكل على زيد وعمرو بكر كل شوي عم يسب فيهم، بتشوف واحد ماذا مقضيها، كل ما تقعد معه تقول لك شو عمل فلان معي، لك شو عمل فلان معي، لك شو سوى لفلان، وفلان عمل لي كذا وما شاكل ذلك، يبقى كل الوقت ماذا يعترض أنه لك فلان شو سوى وفلان وش سوى وفلان ما عم بيشتغل وفلان ما عم بيهتم وما شاكل ذلك. واحد ثاني مولانا متوكل على الله سبحانه وتعالى بسلوكه بعمله سوف تجدون شيئا آخر، سلوك آخر، تصرف آخر، نظر آخر، هادي أكثر، ماشي بهالبحر الدنيا ولا يريد منها إلا القناعة، قانع بما الله تعالى ماذا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى فعلا، ماشي بهذا البحر مهما كان عميقا بشراع اسمه ماذا التوكل، اللي هو إيكال الأمر كله لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك نقول، تركزوا معي العبارة وبنسبة أسألكم الدعاء، التوكل ليس فعلا خارجيا يا شيخنا، مش أنه إذا أنا متوكل بقعد بالبيت وإذا أنت مش متوكل بتروح تركض بتروح تشتغل، ليس هذا هو التوكل. مش التوكل أنه أنا بشتغل، أنا ما بشتغل، أنا متوكل على الله عز وجل، وأنت متوكل، أنت غير متوكل عم تشتغل وتسعى، مو هذا هو المائز بين المتوكل وغير. قد تجد المتوكل وغير المتوكل ماذا في الخارج يعملان ماذا شيئا واحدا. التوكل عقيدة، التوكل عقيدة، التوكل عقيدة. طبعا لابد أن تظهر بالخارج الحرص والحزن، بعض الأحيان واحد بيحزن والله طلبت منه فلوس ما أعطاني، ما ألف مرة وعدني بأمور ما أعطاني، أنه هذا ألف مرة وعدني وما أعطاني، أخلف معي، مرة بزعل منه بتضايق منه بقول له أنت واحد ما كذا، وبيطلع منه مرة أخرى شو أنت، شو أنت بالنتيجة؟ أنت لنك المانع ولا لنك الرازق، أنت لست إلا شو سبب من الأسباب. إذا الله تعالى قدرك قدرا يأتيني الرزق من جنبك، مو أنت بابك تسكر في ألف باب، إذا كان عندك أنت باب تسكر عليك امشي على الكوريدور، روح على الكوريدور تجد ماذا أبواب أخرى فعلا، منك مضطر أنت منك مضطر. لا عم بحكي عنه كده، أنا عم بحكي عنه أنا. وعلى كل حال ما أريد بيان هذه النكتة، ليس المناط في التوكل هو هذا، انعكاس بينعكس على القلب، وصور هذه أمور وجدانية، إذا أنتم بتعيشوا هالفكرة بأذهانكم إلى حد ما تفكروا فيها تدبروا فيها لا أقلها 3 أيام الجايين، بس إنه أنا تتوكل على الله 3 أيام بس، هالثلاث أيام الجايين إنه أنه أنا يا أربعة خميس جمعة هن هيك عطلة ما في شغل يعني، على كل حال إنه أنه أربعة خميس جمعة أنه أنا أتوكل على الله تعالى، وشوف أنه هالثلاث أيام كيف طبيعة حياتك، طبيعة سلوكك، إذا أنت مؤمن بالواقع أنه كله بيد الله سبحانه وتعالى، شوف أنه كيف ماذا لا تعترض على شيء، لا تستشكل بشيء، تقول كل ما أراده الله ماذا خير، والله لا يريد لي إلا ماذا إلا الأصلح فعلا، والله لا يقدر لي إلا
الشيخ حسن أنا من عزيمة لا مؤثرة في الوجود إلا الله.
إيه لا طبعا لا مؤثرة في الوجود إلا الله. أنا ما عندي شك أنه لا مؤثرة في الوجود إلا الله بهذا المعنى. بمعنى أن الله غالب على أمره، مش بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أجبرنا وأنه فيش موجودات إلا الله تعالى. يعني أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، يعني الله غالب والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يقدم ما يشاء ويؤخر، وله الأمر من قبل ومن بعد، ولم يجف القلم. ومش أن الله سبحانه وتعالى علم قدر صدر الفعل، بل الله سبحانه وتعالى مريد كل يوم هو في شأن. هذه التوكل. نعم إذا كنت واحد ترى الجبر بالفعل الإلهي بيكون بحث آخر هذا مولانا، كيف تصور للتوكل تتدلل بعدين. على كل حال، فإذا هذا هو حق، هذه حقيقة التوكل بحسب ما ورد في الرواية. إن شاء الله أكون وضحت المفهوم. برجع أقول هذه أمور، بعض الأمور هي أمور وجدانية في كثير من الأحيان. أنا أنصح أن واحد يتعايش ولو كم يوم بس فيها الفكرة هذه، إن شاء الله أنتم عايشين معها، بس واحد يركز عليها أكثر في حياته، في مراقبة نفسه، في محاسبة نفسه، يركز على هذه الصفة. بالواقع أنا عندما تضايقت من هذا الأمر أنه ما وصلني المال من هنا، ما اشتغلت من هنا، ما وصلني كذا من هنا، هذا متضايقي من هذا، هذا واقع عن توكل على الله سبحانه وتعالى أو لا؟ بالنتيجة الإنسان المتوكل على الله لا ينبغي أن ينزعج أنه هذا ما وصل وذاك وصل، ذاك ما وصل بيوصل غيره، شو سوي يعني؟ هذا هو حقيقة التوكل. رزقنا الله التوكل، ما يتوكل على الله فهو حسبه. بالنتيجة فكفى بالله حسيبا على كل حال. هذا تمام الكلام، هذا تمام الكلام بما فيما نحن فيه بالنسبة للتوكل. فعلا نحن كان عندنا، نحن الله يحفظكم مولانا، نحن كان عندنا نتكلم عن الصبر بعد التوكل، لأن سكانها الصبر. نتكلم عن الصبر باعتبار أن الحياة مع بعض الإخوان بالخصوص تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر عظيم. فنحن نريد نتكلم عن الصبر ومراتب الصبر، مراتب الصبر فعلا. بس الصبر سوف نؤجل عنه الكلام ولو الأسبوع لبعد اللاحق، باعتبار أنه نريد أن نمشي شوي بالبحث الأصولي، عم ناخذ وقت شوي زيادة في بداية البحث إن شاء الله تعالى. أنتوا ليكوا هذا الأسبوع القادم اجعلوا للتوكل، للتدبر بفكرة التوكل فعلا، اجعلوا للتدبر بفكرة التوكل، وبعد ذلك ننتقل إلى الصبر فعلا. إيه هو بس واحد يكون عنده التوكل على الله تعالى، الصبر بيصير مثل
يعني بس كنت أقوله إنه الحمد لله هالأجواء اللي بيرد فيك أجواء حوزوية، فأنا بحس حالي هلا بالحوزة يعني الحمد لله الله
يديمك. إيه بس كان بدي بس نقطة بس عذرا مولانا، بس في نقطة بعد بسيطة ببياننا للتوكل. بتعرفوا ليش العلامة المجلسي يقول إن التوكل والرضا وتفويض الأمر كل هذه معاني ماذا؟ متقاربة. واليقين عفوا معاني متقاربة، الرضا، توكل، تفويض الأمر، اليقين، هذه شو بتصير؟ معاني متقاربة، بس كل واحد ناظر لجنبه، ولا هي معاني بالواقع ماذا؟ متقاربة جدا مع بعضها البعض فعلا، لأنه بالنتيجة كلها تخليك أنت كيف يصير عندك رضا؟ بس كن متوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه آثارها. بلي الرضا لأنه له علاقة بأمر نفساني، عدم السخط، التيقين له علاقة بأنك لا تخاف مع الله شيئا. بكل واحد له جنبته معينة، بس كلها معاني شو بتكون؟ متقاربة مع بعضها البعض. قال بحث الأصول، فلنعد إلى بحثنا الأصول فعلا. كان الكلام في نتائج جمع العرف بالنسبة للدليل المغلوب. في عنا دائما غالب ومغلوب، إلا ببعض البلدان ما عندهم غالب ومغلوب. على كل حال كان عندنا نحن ماذا؟ عندنا تعارض بين دليلين ويراد أن يجمع بينهما عرفا. فالدليل القرينة ست مكرر بالي. دليل الغالب يسموه القرينة تسمى بالغالب، والذو القرينة يسمى بالمغلوب فعلا. قلنا إذا كان سند القرينة وذي القرينة قطعيا فلا إشكال في البين، تقدم القرينة على ذي القرينة، أصلا السند ما في مشكلة، السند قطعي بحسب الفرد. قلنا إذا كان سند القرينة قطعيا وذو القرينة ظنيا كذلك لا مشكلة، سند القرينة قطعي ودلالتها تقدم على دلالة الآخر فلا إشكالية. قلنا إذا كان سند القرينة ظنيا وسند ذي القرينة قطعيا أيضا تقدم القرينة على ذي القرينة. لماذا؟ لأن جمع بين الدليلين على مستوى الدلالة رافع لموضوع التعارض، فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى السند، إلى إشكالية في السند. ما أنت حليت المشكلة سبب المشكلة بين السندين كانت أن الدلالتان مختلفتان. إذا الدلالتان توافقتا وتصالحتا فما مشكلة حينئذ تكون؟ لا مشكلة تكون حينئذ في السند باعتبار أن منشأ الإشكال كان هو عبارة عن الدلالة. وصلنا إلى القسم الرابع اللي هو عبارة أنه سند ظني للقرينة وسند قطعي لمين؟ لذي القرينة. أنا بظهر خربطت بالأمثلة.
معنى
إيه خربطت بالأمثلة؟ كما تقول ظني وظني، كنت أريد أن أقول ظني وظني. سند الدلالة سند القرينة ظني وسند ذي القرينة ظني، تجمع بين الدلالتين ولا مشكلة بين السندين. سند القرينة سند
توكل كان أجر الله كلمات الحكمة على لسانه. بدأ تدريب
بعض الأحيان ألطاف الله تعالى تمنع في الخارج بسبب بعض الموانع. بالي. وعلى كل حال مثل الإمام غاب بسبب بعض الموانع، نفس الشيء في ألطاف تمنع بسبب الموانع. على كل حال ما نريد بيانه في المقام أنه عندنا قرينة وعندنا ذو القرينة. القرينة دلالتها ظنية، طب وذو القرينة دلالتها ظنية، لكن القرينة سندها ظني وذو القرينة سنده ماذا؟ قطعي فعلا. عم تسمع الصوت؟ حتكون هون تسمع الصوت. فإذا القرينة ها الرابع عم بتكلم، فالقرينة سندها شو؟ ظني مثل خبر الواحد، وذو القرينة سنده قطعي مثل القرآن الكريم فلأنه المتواتر. وكان القرينة خاصا وذو القرينة ماذا؟ عاما. أعطينا مثال افترضوا أن هناك آية تدل على حلية كل ما في البحر، وأتت رواية جعلت الحلال من سمك بخصوص السمك ذي الفلس، طبعا مع الروبيان لأنه في الروبيان منه سمك، مع الروبيان، بس أنه السمك ذو فلس والروبيان اللي هو عبارة عن الميجو، ما أدري شو اسمه ميجو. وعلى كل حال فهذا الدليل، الرواية سندها ظني دلالتها ظنية، الآية سندها قطعي دلالتها ظنية. هنا ماذا نفعل؟ هل نخصص الكتاب بخبر الواحد أو لا نخصص الكتاب بخبر الواحد؟ قد واحد يقول هكذا: إن التنافي بين الرواية والآية ليس فقط على مستوى الدلالة، فإن الآية يكفي لإثبات عموم العام أحد أمرين: إما أن نرفع اليد عن ظهور الخاص في الخصوص، وإما أن نرفع اليد عن سند مين؟ عن سند الخاص، صح ولا لا؟ ما إذا أنت أسقطت الخاص عن حجيته السندية، هل يبقى هناك خاص حجة لكي تقدمه على العام؟ كلا. أو إذا أسقطت ظهور الخاص في الخصوص كذلك لا يقدم. فحينئذ التعارض إذا وقع لا يقع بين دلالة الخاص ودلالة العام، بل يقع بين مجموع الخاص المركب من السند والدلالة مع مين؟ مع دلالة العام وسندها. وحينئذ بما أنه هذا قطعي وذاك ظني، مين يقدم؟ يقدم قطعي السند وظني الدلالة على قطعي على ظني السند والدلالة، فيقدم الكتاب على الرواية فعلا. هكذا قد يدعى في المقام. يعني ايش عم بقول نتائج عم بقول انه بسم الله بالي. هكذا يدعى في بالي. هكذا قد يدعى في المقام فعلا. الماتن يقول هذا الكلام غير دقيق، هذا الكلام غير دقيق، لأن ظهور العام أخذ في موضوع حجيته أخذ في موضوعها ماذا؟ عدم وجود خاص على الخلاف. فحجية العام عند ورود دليل خبر الواحد ماذا يحصل بالحجية العام؟ تسقط عن الحجية فعلا. فالعام لم يعد حجة بعد ورود ماذا؟ خبر الواحد الخاص. فلذلك يقول دليل التعبد بالسند قرينة، دليل التعبد بسند القرينة يلغي حجية ماذا؟ حجية العام في عمومه فعلا. أما نفس السند ما في مشكلة، فعندك ظهور خاص عندما تعبدني المولى فيه رفع موضوع مين؟ العام. وبعد ارتفاع موضوع العام لم يعد هناك أي تناف بين بين الدليلين. هلا بدور هلا بقى العبارة هذه العبارة ببالك أنت حأشرحها أثناء المطالعة، هذه ببالك أنت إن شاء الله تعالى. هذه هي أصل الفكرة. إذن لا تقع المعارضة بين العام ومجموع السند والدلالة، بل دلالة الخاص رافعة لموضوع حجية العام، وبالتالي يرتفع التنافي، وإذا ارتفع التنافي لم يعد هناك داع لماذا لرفع اليد عن الخاص في سند لحاض سنده. وإلى هذا أشار الماتن بقوله الرابعة أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند وظهور ذي القرينة قطعيا. وفي هذه الحالة وصدور ذي القرينة قطعيا، ما له معنى ظهور؟ ظهور قلنا ظني. وصدور ذي القرينة قطعيا، وفي هذه الحالة قد يقال بأن ظهور ذي القرينة باعتباره، يعني باعتبار مين؟ ذي القرينة. بأن ظهور ذي القرينة باعتبار ذي القرينة أمارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات، بل يعارض ماذا؟ قولوا مجموعة سند القرينة وظهور القرينة. لا يعارض
باعتباره
أمارة. نعم،
ليش أدخل عنصر الأمارية هون بذي القرينة؟
شو عيدة
لماذا أدخل عنصر الأمارية أنه باعتبار القرينة أمارة؟ ليش؟
ما القرينة أيضا أمارة،
ليش قال كلمة أمارة يعني؟
بتعتبر كاشفا مفسرا،
لا حتى يشير إلى ظنيتها منا قطعية، حتى يؤكد على أن الظهور ظني، لأنه لو كان الظهور قطعيا حينئذ ما كان في تعارض بين القطع والظن كما تقدم معانا. فلكي يؤكد على وقوع التعارض أتى بكلمة أمارة حتى يؤكد على الجنب الظنية فيها لذي القرينة، فأن ظهور القرينة أمارة يعني ظني، وإذا كان ظنيا فإذا انتقع التعارض. بأن ظهور ذي القرينة باعتباره أمارة كب حدة ظنية لا يعارض ظهور القرينة بالذات ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي، بل هو يعارض المجموع المركب من أمرين وهما ظهور القرينة وظهور القرينة وسندها، يعني وسند القرينة، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة الآية أن يكون أحد هذين الأمرين من إنه؟ سند القرينة وظهور القرينة، أحد هذين الأمرين سند القرينة وظهور القرينة خاطئا وعليه، فما المبرر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة على ذي القرينة القطعية السند؟ ومجرد أن أحد الأمرين المذكورين له حق التقديم له مين؟ وهو ظهور القرينة، لا يستوجب حق التقديم لمجموع الأمرين حتى بلحاظ مين؟ سند الظني للقرينة. لا بعد، ويقال في الجواب ذلك الرد. ها؟ هذا تقرير لماذا أن الكتاب لا يخصص بالخبر.
مين يقول بالرأي الأول؟
الأول أمس ذكرنا 12 اسم يمكن.
الرأي الأول
إيه؟ أنه عدم التخصيص ذكرنا يمكن 12 ناسك وما حد ذكر. وإن شئت قلت إن شمول دليل حجية القرينة إن دليل حجية الظهور لذي القرينة يعني العام عام القرآني، وإن كان لا يعارض شموله لظهور القرينة، ولكن يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة، فظهور العام يقول السند خطأ، ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي قطعي السند بخبر الواحد. ويقال في الجواب عن ذلك هلكتنا بالسؤال ويقال في الجواب عن ذلك إن دليل نعم
احنا من أول ما أسسنا بالتعارض قلنا أنه التعارض بين الدلالات مش بين دلالة وسند.
إيه صحيح، هلا هو حيقول نفس الشيء، حيقول نفس الكلام، يقول إن دليل حجية الظهور قد أخذ في موضوعه ماذا؟ عدم صدور القرينة على الخلاف، ودليل التعبد بسند القرينة يثبت ماذا؟ صدور قرينة على الخلاف، يثبتها حقيقة أو تعبدا؟
تعبدا
لأن السند ماذا؟ تعبدي صح؟ لأن السند تعبدي فيثبتها تعبدا، بدليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف، يعني تعبدا فهو وارد أو حاكم؟ حاكم، لأنه رفع موضوع القرينة، عفوا رفع موضوع ذي القرينة تعبدا لا حقيقة ووجدانا، فهو حاكم على دليل حجية الظهور لأنه يثبت تعبدا انتفاء موضوع دليل الحجية. عد العبارة، لأن التعبد بصدور القرينة يثبت تعبدا ماذا؟ انتفاء موضوع دليل حجية الظهور، فيقدم يعني دليل التعبد بصدور القرينة عليه على العام بالحكومة أو على دليل حجية الظهور العام بالحكومة. نعم، هذه أشرنا لها أمس. هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص الحاكم العام الكتابي بخبر الواحد، وهو إمكان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي، لأن الروايات ورد فيها ماذا؟ ما خالف كتاب ربنا هو زخرف لم نقله.
أصل قطع هون قطعي الدلالة والله.
وين عبارة؟
هذا مخالف للعام القطعي الكتابي، القطعي أصل
سنداً. سنداً. سنداً بلي سنداً. بس لأنه الشهيد الصدر عنده مبنى أنه حتى لو السنة قطعية أيضاً لا يخالفها خبر الواحد. في عنده مبنى ذاكره في محل، في مكان ما. أنا حأشير لهذا المبنى فيما يأتي. لأن.
شيخ بس سؤال بموضوع التعبد بالسند، في شيء وجه آخر غير أخبار الأحد؟
لا، هو خبر الواحد استند. شوفي خبر في عمل المشهور، ايه بل خبر واحد بيكون في سند، تعبد بالسند يعني في خبر، لان أدلة حجية خبر الواحد مقيدة بان لا يكون الخبر مخالف للكتاب، وسيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله تعالى. ونحن نعتقد انه لابد للاصوليين ان يضيفوا بحثا ثالثا في المقام لهو اللي طرحه السيد الطبطبائي رحمه الله في الميزان، فان هذا بحث لابد من طرحه. ما عبارات التي ما ذكره هو من أن وظيفة الأنبياء تعليم القرآن لا خلق الطريق، ما ذكره من أن القرآن نور في نفسه لا يستضيء بنور غيره، ما ذكره من أنه في جملة من النكات اللي ذكرها هناك أنه كيف يحتج بالقرآن مع أنه متوقف فهمها على مين؟ يعني يحتج بالقرآن على الكفار، مع أن فهم القرآن موقوف على بيانات مين؟ أهل البيت عليهم السلام. هذه قد نختلف مع بعضنا ما هو رأي السيد الطبطبائي، ونحن مختلفين لعله مع بعض الإخوان أنه ما هو رأيه، أنه هو رأيه يخصص الكتاب بالقرآن، أنه هو يرى بأن الروايات تفسر القرآن أو لا. في بعضهم إلى الآن ورغم كل شيء بيقولوا أن السيد الطبطبائي يرى بأن الروايات تفسر القرآن، ما عندي مشكلة، بس بالنتيجة في بعض النكات طرحت في كلماته لو تعبدنا بها كما هي شو تسوي؟ تمنع من ماذا؟ تمنع من أن يكون الروايات مفسرة. بس تقول أن الروايات ومقصودنا من التفسير شو مولانا؟ مش مجرد بيان قرينة ذكية، مش هكذا، هي إيجاد قرينة خارجة. يعني مثل مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لو بتقعد وتنط 10 مرات وبتروح بتركض لما بعرف لوين، لن تستظهر من الآية أن المقصود إذا قمتم من النوم. يعني عفوا كيف تطلع من إذا قمتم إلى الصلاة؟ يعني ها؟
إذا قمتم من الشو؟
من النوم. من النوم. أنا عندي طبعا عندي تقريب عرفي لهذه النقطة، بس أنت ما حتظهرها أن المقصود إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم من النوم. فالسؤال، هل تستطيع أن تقول صارت الآية ظاهرة ببركة الرواية في كونها مقصود منها القيام من النوم، أو تقول لا، إذا استطعت أن أتفحص قرينة من داخل الآيات هناك ظهور وإلا فلا؟ هذا هو القرآن نور في نفسه لا يستضيء بنور غيره، يعني لا يكون كلام الأئمة قرينة على المراد فعلا. وينبغي أن تطرح هذه النكات، لأنه بغض النظر كيف تفسر أنت كلام السيد الطبطبائي وشو حنختلف مع بعضنا، بل المسألة مش مرتبطة بشخص، مرتبطة بماذا؟ بفكرة، في فكرة مطروحة بهذا المعنى وقد تستخدم بها الطريقة. هذه الفكرة لابد أن نطرحها على بساط البحث بعيدا عن الشخصنة التي يتبعها البعض، بديش سميه بلا شخصنا، فلننظر للفكرة بما هي فكرة. ولج إذا أنت هالقد بتتضايق أن نشكر على فلان، بلا ما نشكر على فلان، نطرح فكرة. إذا قيل كذا ماذا نجيبه؟ إذا قال لكم شخص كيف يحتج بالقرآن على الكفار مع أن فهم القرآن موقوف على كلمات أهل البيت، كيف تجيبونه؟ إذا قيل لكم بأن وظيفة الأنبياء تعليم القرآن، يعلمهم الكتاب والحكمة، والمعلم وظيفته بيان الطريق لا خلق الطريق، شو بتجيبوا؟ ماذا تجيبونه؟ إذا واحد سألك، إذا واحد قال لكم هذا الإشكال، الحمد لله مطروح هذا، أنه نحن مأمورين بعرض الروايات على الكتاب، فكيف تكون الروايات قرينة على الكتاب؟ بماذا تجيبونه؟ هذه أبحاث لابد من ماذا؟ من طرحها في علم الأصول، لابد من طرحها قبل أن تطرح في أي مكان آخر. بس لأنهم متعودين بالأصول بيطرحوا بس ما طرح سابقا كلمات معش هي ينبغي أن تطرح هذه الأبحاث ما كتبت. وهذه كتبت هذه الأبحاث ينبغي أن تطرحها في علم الأصول بغض النظر أنه هو فلان قال أو لم يقل. إذا وقفت حياتنا إذا قال أو لم يقل في فكرة مطروحة، وأنا شايف من يستخدمها بهذه الطريقة. هل هذه الأفكار لابد من بيانها، توضيحها، النظر فيها أكثر ومشاكل هذه الأمور فعلا؟ لذلك نحن ننصح.
نعم يجب.
أنا عملتها بأصول مظفر، أنا سويتها نتائج الجمع العرفي من زمان، سويتها نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. هذا البحث موالينا الكرام إيه بالجزء الموجود بالجزء الخامس أول خامس جري وانطباق تقصد إيه هو عنده غالبا هكذا
الجوالي بعبر نقول أنها مصداقية بأغلبها
أغلبها ما بيفيدوا. على كل حال ما نريد بيان نقطة، نريد بيان نقطة هنا. هذا البحث بالدقة نتائج من عرف بالنسبة للدليل المغلوب هو بحث في حقيقته مرتبط بمسألة يطرحها الأصوليون في ضمن مباحث العام والخاص. أنتم دارسين أصول مظفر لا أقل، القسم الأول. في القسم الأول من أصول مظفر الجزء الأول يعني تعرض لبحث العام والخاص، تعرض لمسألة مهمة جدا هي التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو الشبهة المفهومية إذا كان المخصص لفظيا أو المخصص لبيا. تذكروا البحث؟ هذا هو البحث. هذا الذي يطرحه الماتن هنا متعارف الأصوليين على طرحه وين؟ في مباحث العام والخاص فعلا، لا يطرحه الأصوليون هنا بل يطرحه هناك، لكن الماتن باعتبار أنه عنده فلسفته لتطبيق العبارة لتقسيم الكتاب جعل هذا البحث وين؟ هنا في بحث التعارض فعلا ضمن أبحاث الجمع العرفي، باعتبار أن الخاص يقدم على العام من باب الجمع العرفي. وهو كان قد طلب منا في أول الحلقة الثالثة، قال له الأستاذ عم يدرس الحلقة الثالثة شو قال له؟ قال له لو سمحت بس بك تدرس الدرس شو سوي؟ خبر الطلاب وين موجود البحث. هو قالها يعني، هو طلب بأول الكتاب، ما كذب عليكم أنا يعني، الله يرحمه قالنا أنه أنتوا اللي عم بتدرسوا يعني اشتغلوا لكم شوي وقولوا للطلاب انه هذا البحث هو موجود، يعني مش انه قولوا للطالب انه هذا البحث موجود في هذا المكان. الطلب هو موجود باول على مبالي بمقدمته على الحلقه لماذا الحلقات، ذكر هناك احد طلباته انه الاستاذ يبين انه هذا البحث وانا ابحثوا
على انه الاستاذ يقرا المقدمه
هذه لحاله قصه هذه الحالة قصة يعني عنده فاطر. أنا بعض في بعض الكتب لا أقرأ منها إلا المقدمة، أنا بعتبر المقدمة هي الأصل والأساس، في بعض لا أقرأ إلا المقدمة، في ناس أصلا المقدمة تعتبرها شيء ثانوي يلا أقف فيها بدأ بالبحث، هي المقدمة الأصل والأساس، هي الديباجة الأساس. على الجملة بغض النظر عن هذه المسائل، طبعا ديباجة عالم مش ديباجة واحد جاي يعمل اهداء لفلان وعلان وما ادري، مع احترامنا لكل عائلتك يعني انت مش وقتك هلا انت يعني أنا عم بتكلم عن واحد يكتب ديباجة أنه أنا شو هالكتاب، شو عم بيشتغل وش بسوي، شو عملت وليش عم بيشتغل هذا ومشاكل ذلك، حتى أفهم بماذا يفكر هذا الرجل الذي يكتب الكتاب، شو المشكلة التي في ذهنه التي دعته إلى كتابة ماذا. لأنه هذه لها علاقة بأن هذه لها علاقة بالفهم الموضوعي، أن ترى نفسك في ظروف هذا الذي يكتب، أن ترى بأن هذا الرجل والناظر لأي فكرة شو همه شو هدفه شو غايته. لذلك أنت لا تستطيع أن تحمله كثير من النكات. انظر لمقدمته، ها؟ إيه المقدمة هي قدم متأخر في مقام التخاطب تسوي لك، أنه ما تعرف أنه هو شو قصده من هذا الكتاب كله. لذلك نحن نقول في عنا وحدة سياق له علاقة بموضوع الكتاب، وحدة سياق الكتاب. مثل القرآن الكريم، ما فيك تقرأ القرآن الكريم بنظرة فيزيائية أو بنظرة كيميائية أو بنظرة كذا، تقرأ القرآن بنظرة الغرض من كتاب من نزول القرآن الكريم. نعم لوازم الهداية للقرآن أن يبين بعض النكات الأخرى لا بأس، بس القرآن ينظر إليه بهذه النظرة. وبالي الإمام الخميني رحمه الله ذاكر هذه النكتة في بعض أبحاثه ونقلتها عنه في بعض المقالات والأبحاث، يقول أصلا ما فيك تنظر أنت بالنتيجة، لابد أن تنظر للقرآن النظرة الأولى هو القصد من نزول الآيات، هذه النظرة الأولى تكون لك، مش تنظر أنت للآيات. لابد أن كل آية بدي منها فيزياء أنا، وبدي منها كيمياء، وبدي منها ماذا العالم الكون ومشاكل هذه الأمور. على الجملة هذا البحث المطروح هنا في المقام كما قلنا هو التمسك بالعام بشبهة المصداقية وشبهة المفهومية. ورد عندك عام وورد عندك خاص فعلا، مقدار المعلوم دخوله في العموم باقي تحت العام بها ونعمة. أكرم كل عالم أو أكرم كل فقير ولا تكرم مين؟ لا تكرم فساق الفقراء. أكرم كل فقير أوكي، لا تكرم كل فساق الفقراء. إذا كان فساق الفقراء معروفين من هم؟ من هم؟ وغير الفساق من الفقراء معروفين من هم؟ فحينئذ ما بقي تحت العام أبقيه تحت العام، ما خرج بالخاص ماذا؟ أخرجه من الخاص، من خاص. لكن ماذا لو وقع اشتباه ما، فبعض المصادق لا ندري خرجت أو دخلت، هل نتمسك بالعام لإدخاله أو نقول خرج مع الخارجين؟ هذا الفقير المجهول ما بنعرف هذا صدر منه فسق أو لا، هل هو فاسق أو لا، هنا ماذا نفعل؟ وطبعا المصداق بعض الأحيان لماذا تشتبه فيه أنه ماذا فاسق؟ طالة لأنه تعرف ما هو الفسق، أنا واضح جدا عندي ما هو الفسق، غاية ما في الأمر أني لا أعرف أنه ماذا صدر منه فسق خارجا أو لا. أنا أعلم بأنه ما أدري فعلا نظر المحرم إلى أجنبية فسق، افترض هكذا، فحينئذ وجدته ينظر إلى امرأة شككت يا أخي هذه حليلته فينظر إليها بهذه الطريقة أو لا، فحينئذ بيكون شبهة ماذا؟ مصداقية. مرة أخرى لا، أنا مفهوم الفسق مش واضح عندي، هل الفسق مختص بالكبائر أو يشمل حتى الصغائر وما يخالف المروة أو ما يخالف المروة؟ إذا قلت مختص بالكبائر فهذا بعرف صدر منك أنت ماذا نظر الأجنبية، ونظر الأجنبية مش كبيرة، صغيرة من الصغائر، لذا كنت هاتك يعني شيء آخر، هذا عم يحكي عن نظرة أكثر من هيك. فعلى كل حال فصدر منه نظرة، بس نظرة، فحينئذ إذا كان الفسق بالكبائر فهذا ليس فاسقا، إذا كان الفسق يشمل الصغائر يكون ماذا فاسق، هاي بسموها شبهة ماذا؟ مفهومية مش مصداقية، أنا أعرف ماذا وقع في الخارج. فطارة يكون الشك فيما وقع في الخارج، ومرة يكون الشك في المفهوم مع وضوح الخارج، هناك نسميها شبهة مصداقية، هنا نسميها شبهة مفهومية. في هذه الموارد هل أتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هل أتمسك بالعام في الشبهة المفهومية أو لا؟ هذا ما يأتي بحثه. قال لا شك في أن كل ما يحرز شمول القرينة له من الأفراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة لابد من تحكيم ظهور القرينة فيها وطرح الدلالة الأولية لذي القرينة بشأنها. كل فقير أعلم بأنه فاسق خرج خلاص، أطرح العموم بلحاظه. وتطبيقا لنظرية الجمع العرفي، كما أن ما يحرز عدم شمول القرينة له لأن الفساق العدول له من تلك الأفراد يبقى في نطاق ذي القرينة ويطبق عليه مفاده، أما ما يشك في شمول القرينة له من الأفراد فهو على أقسام. القسم الأول هو الشبهة المصداقية تأتي، والحمد لله رب